بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجامع من بلوغ المرام في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق قال: وعنه عندك يا عبد الله من هو؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وقال: لا تغضب. أخرجه البخاري. أن رجلا جاء التصريح به خارج الصحيح أنه جارية بن قدامة وذكره الصنعاني في الشرح، قال: يا رسول الله أوصني، فأوصاه وصية موجزة جامعة. من يعلم حديثا أخصر من هذا؟ لا تغضب. كم حروف لا تغضب؟ 6 حروف. من يعلم حديثا أقصر من 6 أحرف؟ يعني تقصد، لكن الكلام فيه تقدير. نعم، وكل ذاك الكلام الأول كله مقدر، ها، وما يعني من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعبير الصحابي. طيب، الشاهد أنها وصية موجزة لا تغضب ومختصرة، ولكن كما يقول أهل العلم لو تأمل الإنسان إلى ما يدل عليه، ما تدل عليه هذه الوصية، لعلم أنها وصية جامعة، ففيها حث على التخلق بالأخلاق التي تكون بضد ذلك من الحلم والصفح والعفو وكظم الغيظ، احتمال الأذى وكف الأذى إلى غير ذلك. وأيضا في حث على أن يملك الإنسان نفسه إذا حصل من يغضبه أو أثار بشيء، حث على الحلم والأناة، كل هذا من لوازم قوله لا تغضب. وتحذير من، هل هو تحذير من الغضب أو من أسباب الغضب أو من العمل بالغضب؟ ليس تحذيرا من أصل الغضب، لأن الغضب هو نفسه جبلي في الإنسان أنه يغضب، لكن قال الخطابي وغيره أن المراد به التحذير من الأسباب الموجبة أو التي توقع الإنسان في الغضب، تحذير من الأسباب التي تجر الإنسان للغضب. والمراد به الغضب في أمور الدنيا وليس الغضب لله. أما الغضب لله فإن صاحبه ممدوح. وقيل إنه نهي عن أن يعمل بما يعني بما يدفعه الغضب. الغضب قد يدفعه إلى الكلام البذيء والفاحش أو إلى الأفعال القبيحة أو إلى القتل أو إلى غير ذلك، فهذا نهي عن العمل بما يؤدي إليه الغضب. وكم أناس إذا وقعوا في الغضب ظلموا وجاروا واعتدوا سواء بالأقوال أو الأفعال، ربما يقتل، ربما يطلق، ربما يخرج منه ألفاظ بذيئة، ربما لو فاته الذي غضب عليه وهرب منه رجع على نفسه، قطع ثيابه، لطم وجهه، ربما أغمي عليه، وذكر هذا في شرح الحديث، يعني أمور عجيبة من آثار الغضب، بعضهم إذا اشتد غضبه يغمى عليه يسقط. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى، قال: جاء في رواية أحمد تفسيره بأنه جارية بالجيم ابن قدامة، وجاء في حديث آخر أنه سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي قولا أنتفع به وأقلل. قال: لا تغضب ولك الجنة. وورد عن آخرين من الصحابة مثل ذلك. والحديث نهي عن الغضب، وهو كما قال الخطابي نهي عن اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبه. وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر جبلي. وقال غيره: وقع النهي عما كان من قبيل ما يكتسب فيدفعه بالرياضة، يعني يجاهد نفسه حتى تستقيم على الحلم والتصبر والأناة. من يتصبر صبره الله، إنما الحلم بالتحلم. هذا يدل على أن الإنسان إذا جاهد نفسه يكتسب خلق الصبر والحلم والأناة. وقيل هو نهي عما ينشأ عنه الغضب، وهو الكبر. يعني الكبر هو من أسباب الغضب، من أعظم أسباب الغضب الكبر، فإنه يمنعه من أن يتواضع ومن أن يستكين ويهدأ ويسكن. والشيطان يؤز الإنسان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي غضب واشتد غضبه، قال قولوا له يتعوذ بالله من الشيطان. فقيل له فقال أنا أبي جنون، يعني من شدة الغضب ما استطاع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل له تعوذ بالله من الشيطان، قال أبي جنون؟ قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وقيل هو نهي عما ينشأ عنه الغضب، وهو الكبر، لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب. والذي يتواضع حتى تذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. وقيل معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب، لا تغضب أي لا تفعل ما يأمرك به الغضب. قيل وإنما اقتصر صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هذه اللفظة لأن السائل كان غضوبا، وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفتي كل أحد بما هو أولى به. قال ابن التين جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، ويؤول إلى أن يؤذي الذي غضب عليه بما لا يجوز فيكون نقصا في دينه انتهى. ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن الغضب ينشأ عن النفس والشيطان، فمن جاهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك من شدة المعالجة كان لقهر نفسه عن غير ذلك بالأولى. وتقدم كلام يتعلق بالغضب وعلاجه، ومن علاجه يذكر أهل العلم أن الإنسان ينظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد. ما الذي يترتب عليه الغضب؟ ترتب عليه مفاسد في الأقوال والأفعال. وكذلك من علاج الغضب الاستعاذة كما تقدم. ومن علاج الغضب أن ينظر إلى ثمرات الكظم الغيظ والعفو والصبر والحلم. قال وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يتصرف في هذا المال في غير وجهه، ولو كان يملكه، ولو كان يملك هذا المال لكنه يعبث بهذا المال. بعضهم في أيام أعياد النصارى ينفق أموال باهظة جدا في الألعاب النارية، أمور خيالية، يعني ربما تغطي مدن من الفقراء. هذا من التخوض في مال بغير حق. بعضهم ينفق أموال على الرياضة، أموال خيالية، لماذا؟ على لعب الكرة وتضييع أبناء المسلمين. ربما تنشأ وزارات على ذلك، وتشجيع على مستوى الرئاسة والوزارة والإدارة والصغير والكبير، مع أن هذا من القمار والميسر المحرم، لأن كل لعب على كأس سواء كأس العالم أو غيره فهو يعتبر من القمار والميسر المحرم، لا يجوز إقراره. وأيضا فيه تضييع لأبناء المسلمين، أعداء الإسلام ينشغلون بالصناعات والإعداد لأذى المسلمين والفتك بهم، وأنت تشغل شباب المسلمين بهذا، هذا من الخلل. من استطاع أن ينصح فلينصح، صار كثير من الشباب تجدهم في غاية يعني قلبه مشغوف بلعب الكرة، مشغوف بها كأنها يعني من مقاصد حياته. تجد بعض الآباء إذا قيل له لو أنك تترك ولدك يأتي يطلب العلم يقول والله ولدي عنده دراسة. طيب إذا كان ولدك هذا يدرس في دراسة وما وخالية من المحرم أي من المباح، لماذا لا يأتي في بعض الوقت؟ قال والله عنده مذاكرة. يعني انظر الآن، يعني عنده مذاكرة. طيب العصر، قال عنده لعب كرة. يعني معناه أنه ما هناك خانة ولا هناك في رؤوسهم شيء يقال له التفقه والتعلم الشرعي. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، هذه خسارة، هذه خسارة. انتبه يا أيها الأب، أنت مسؤول أمام الله عن رعيتك، لا تضيع أولادك، علمهم كتاب الله، هذا هو الذي ينفعك بعد موتك. والله ما ينفعك بعد موتك أن يقال ولدك هذا أنه ما شاء الله ماهر في اللعب، أو أنه يهزم فريق كذا، أو أنه يتقدم فريق كذا، أو أنه يسدد الأهداف، كله لعب وضياع وباطل، كل لهو فهو باطل، إلا أربعة: تعلم السباحة، تعلم الرمي، وهكذا مداعبة الرجل، تعليم فرسة، وتعليم مداعبة الرجل آلة، هذه من اللهو المباح، ما عداها فهو لهو باطل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن هذا الحديث فيه تخويف للذين ينفقون أموالهم فيما لا فائدة فيه ولا نفع، وربما فيما فيه ضرر. قال الحديث: دليل على أنه يحرم على من لم يستحق شيئا من مال الله بألا يكون من المصارف التي عين الله تعالى أن يأخذه ويتملكه، وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار. يعني إذا كان ليس من أهل هذا المال فهو كأنه خاص فيما يتعلق بأمر الزكاة إذا أخذ منها وهو ليس من أهلها، والمعنى أوسع من ذلك. وفي قولهم وفي قوله يتخوضون دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما يحتاجون، فإن كانوا من ولاة الأموال أبيح لهم قدر ما يحتاجونه لأنفسهم من غير زيادة. قد تقدم من الكلام وقد تقدم الكلام في ذلك، وقد جاءت أدلة كثيرة في النهي عن إضاعة المال. النبي عليه الصلاة والسلام حبس الجيش وهم في سفر وفي مكان ليس فيه ماء يبحثون عن عقد فقدته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، ومن الناس من يضيع المال بغير فائدة. حينما يشتري للمرأة أو للولد أو لنفسه هاتفا يبلغ كذا وكذا من الآلاف بالعملة السعودية، ما يخاف على نفسه من هذا الحديث؟ انظر إلى هذا الإسراف والتجاوز، ما المراد منه؟ ثم أيضا هذا ضرر على المرأة وضرر على الولد، وهو لا يبالي أن ينفق هذا المال في، لكن لو قيل له اشتري لك لبيتك صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو تفسير من كثير، يقول هذا يعني هذا ما يدخل رأسه، كيف؟ طيب لكن جوال يشاهد فيه الولد الأمور الخطيرة التي تفسد قلبه في مواقع النت، هذا أمر يسير عنده، وهو المتعرض لما يترتب على ذلك من المفاسد، هو ولده أسرته، ضياع ضياع وأموال تنفق باهظة. بعضهم ربما ينفق في المسكن نفقات باهظة باهظة يعني خيالية، وربما يأتي ويقول هذا النوع من يعني مثلا من البلاط أو كذا، هذا ما دخل في النفس، وأنفق فيه ملايين ربما عشرات الملايين ويعيده يلا ولعب. تجد بعضهم ربما يغير الأثاث كل سنة والأثاث نظيف ما فيه شيء، تغيير وتغيير وتغيير وتغيير، تخوض تضيع للأموال. لكن إذا قيل له فلان من أقاربك محتاج فقير مسكين قالوا أنا ما نموكل به، الشيطان يؤذي الإنسان يمنعه من فعل الخير ويؤذه إلى الإنفاق فيما لا ينفعه. إلهنا سبحانه وتعالى.